فالتيمم كذلك نمسح الوجه تبهتم والكفين، وهذا أرحم بنا إذ كم إنسان يلبس ثياب في الشتاء خارج المملكة في بلاد باردة يتيمم يحتاج أن ينزع كل ثيابه، تعرفون البنطلون واوا مشقة كبيرة ويعانون منها. فنأخذ بهذه الرحمة الإلهية وهذه الرخصة فنقول يمسح كفيه بعد وجهه ويجزئه. ثم ختم تعالى الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج الضيق، الحرج مأخوذ من الحاجة، عودين بين شجرتين مكان ضيق يقع فيه الحرج الضيق، ما يريد الله تعالى أن يضيق علينا وسع علينا. علامة التوسيع أننا إذا ما وجدنا الماء أو ما قدرنا على استعماله نضرب الأرض بكفي ونمسح وجهي وكفي ونصلي أو نناجي ربي أو نطوف أو نقرأ القرآن. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، أي حرج. والدليل على هذا هو أنه أذن لك أيها الجنب الذي يجب أن تغتسل، ما وجدت الماء كيف تعمل؟ اضرب الأرض بكفيك وامسح وجهك وكفيك، رفع الحرج. وإلا لا، مريض ما يستطيع أن يستعمل الماء ولو كان بين يديه، ما يقع جراحات أتعاب، ماذا يصنع؟ يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه. إذن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يريد أن يطهرنا ولا، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا طهرنا أحبنا، لو تركنا أنجاسا والله ما يحبنا، لكي يرفعنا إلى مستوى حبه ورضاه علمنا كيف نتطهر وأمرنا بذلك. ليطهركم أولا وليتم نعمته عليكم ثانيا ليعدكم بذلك إلى الشكر، لعل هنا الإعدادية، ليعدكم لشكره. ليطهرنا وليتم نعمة الإسلام علينا، نعمة هذه العبادات التي هي أدوات تزكية وتطهير النفس، ولنصبح من الشاكرين لآلائه وإفضاله وإنعامه. تعليل رحيم وإن لا، ولكن يريد ليطهركم أولا وليتم نعمته عليكم، وهي نعمة الطهارة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، كما تقدم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لعلكم تشكرون. نشكر من؟ المنعم، الله جل جلاله وعظم سلطانه. هل تعرفون الشكر بما يكون وكيف يكون؟ الشكر أساسا إظهار النعمة. دابة شكور كلما أكلت ظهر السمن فيها، وأخرى كفور تأكل ما يظهر عليها شيء. إذن الشكر إظهار النعمة، وهو أولا بالاعتراف بالقلب بالنعمة لله، ما كانت أو طعاما أو عافية، أو أولا تعترف في قلبك بالنعمة وأنها لله، ثانيا أن تحمد الله تعالى عليه بكلمة الحمد لله، ثالثا أن تصرفها فيما يحب أن تصرف فيه. إذا كانت مال تنفقه حيث يريد الله أن تنفقه، إذا كانت صحة بدنية تنفقها حيث يريد الله أن تنفقها، الجهاد العبادة والعمل الصالح، وإذا كانت جاها وحمدت الله تعالى على هذه النعمة، أعن إخوانك المحتاجين إلى جاهك واقض حاجاتهم. إذا كانت علما إذن علمه وبينه للناس تكون من الشاكرين. الشكر إظهار النعمة، ويبتدي بالقلب بالاعتراف الباطني، ثم بحمد الله باللسان، ثم صرف النعمة فيما يحب تعالى أن تصرف به. لعلكم، قلت لك إنها لعل الإعداد أي ليعدكم بذلك إلى شكره. علمنا كيف نعبده من أجل أن نصبح شاكرين، لعلكم تشكرون. عرفت؟ هيأنا لأن نشكره. علمنا كيف نتوضأ ونغتسل، وكيف نتيمم ونرفع الأحداث حتى نشكره بالطاعة، لنصبح شاكرين لله. الذي ما يتوضأ شكر الله، الذي ما يغتسل شاكر، والذي ما يصلي ولا يذكر كافة ما هو بشاكر. لعلكم تشكرون. وأخيرا يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم أولا وميثاقه الذي واثقكم به. واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمة خلقنا، نعمة إمدادنا، نعمة هدايتنا. أول شيء نحن مخلوقون، من خلقنا؟ اشكروا على نعمة الخلق والإيجاد. نعمة الإمداد، من أمدنا بالطعام والشراب والهواء الذي نتنفس فيه، الغذاء والهواء عنصر البقاء والحياة. من صاحب هذا الأكسجين؟ دولة اللي صبته. إذن وهذا الماء والطعام من خالقهما؟ الله. إذن فنشكر الله على نعمة الإيجاد والإمداد، أوجدنا بفضله وأمدنا بما يبقي علينا حياتنا إلى نهايتها. إذن فليشكر الله عز وجل. الآية: واذكروا نعمة الله عليكم، في الخلق والإيجاد ولله. واذكروا نعمة الله عليكم في الإيمان والإسلام والإحسان. غيركم كفر فجر فساق يأكل بعضهم بعضا، وأنتم أنعم الله عليكم بهذه النعمة التي امتنها أمس. اليوم أكملت عليكم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالوضوء والتيمم والعبادة مظاهر الشكر لله عز وجل. والذي ما يعبد الله والله ما شكر، ولا يعتبر من الشاكرين. واشكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما هذا الميثاق الذي واثقنا الله وربطنا به؟ تعرفونه؟ هو لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد بايعت الله وأصبحت واثقا والله منك واثقا. هذا هو الميثاق، وهو أن تعبد الله تعالى وحده بما شرع لك أن تعبده به، ولا تشرك أبدا أحدا في عبادته. اذكر هذا الميثاق، فمن أشرك نقض الميثاق، من ترك الصلاة والعبادة ترك الميثاق ونقضه. وميثاقه الذي واثقكم بمتى؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. من هو الذي قال سمعنا وأطعنا؟ كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، قال سمعت وأطعت وقام اغتسل وصلى. واذكروا نعمة الله عليكم بشكره،
وبالثناء عليه وبامتثال أمره وبطاعته وبحمده. وميثاقه الذي واثقكم به لما دخلتم في الإسلام، كيف دخلنا؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أقول واسمعوا، الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد عاهد الله على الاستمرار في هذا الدين، على عبادة الله بما شرع فيه وبين، وعليه ألا يشرك في عبادة الله كائنا من كان، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا كائن من الكائنات، لأنه يقول أنا أشهد على علم أنه لا يوجد إله إلا الله، فكيف يخون إذن ويوجد له من يعبده مع الله ولو بكلمة؟ ثانيا أن لا يرضى بأن يعبد مع الله غيره أبدا، لأنك أقررت بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وها أنت تعبده وحده، كيف ترضى بعبادة غيره لفلان وفلان؟ فلهذا لا نرضى بالشرك والكفر أبدا. ويوم ما نقدر على نقل هذه الأنوار ننقلها إلى الأبيض والأسود كما فعلها أصحاب رسول الله وأحفادهم، ما نرضى أن تبقى دولة وإلا أمة لا تعبد الله عز وجل، وإلا رضينا بالكفر ما نرضى أبدا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، متى؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله. هذا الأمر الأخير، واتقوا الله. كيف نتقيك يا ربي وأنت الجبار ونحن ما نحن حتى نتقيك؟ الجواب تتقوني بطاعتي. من أذعن لأمري ونهي وانقاد أطاع اتقى عذابي، أما الذي لا يعبدني ولا يطيعني يتقيه بماذا يتقي ربه؟ بالجبال والصخور والجيوش، ما ينفع، الخليقة كلها في قبضة الجبار. إذن لا يتقى الله بالأصوات ولا الحصون ولا الجيوش ولا الحيل أبدا، وإنما يتقى فقط بالإسلام له والإذعان. أذعن لربك، إذا قال قل قل، وإذا قال اسكت اسكت، بهذا فقط يتقى الله عز وجل، أي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، إن الله عليم بذات الصدور، هذه من يطيقها؟ كل ما يجول في خاطرك وتتحدث به في نفسك الله عليم به كالظاهر، فكيف إذا تستطيع أن تخونه في الوضوء أو التيمم أو في العبادة وهو يعلم ذات صدرك؟ ما في باطنك يعلمه كما يعمل ظاهره. هذه المراقبة التي يفوز بها من هيئهم الله لذلك. يعيش العبد أو الآمى يراقب الله في كل حركاته وسكناته، لما يأخذ يتوضأ إذا رأى الماء كثير يقلله لأن الله معه. لما أقول هذا؟ لأنني أنا أقوله، لما نصب الماء تبت ونعجز كل ما نصب نغلق، نذكر مراقبة الله. فهمتم هذه البربرية؟ إذا أردت أن تأكل أن تشرب أن تقول أن تعطي، دائما تذكر أن الله معك ويراك ويعلم ما في صدرك. وهذه جاءت في الآية العظيمة، سلم الوصول للكمال، أتل ما أوحي إليك من الكتاب أولا، وأقم الصلاة ثانيا، ولذكر الله أكبر ثالثا، والله يعلم ما تصنعون الرابعة. هذا سلم الوصول إلى الكمال، أولا قراءة القرآن الليل والنهار، ثانيا إقام الصلاة كما جاء وبينها رسول الله. ثالثا ذكر الله في كل الأحايين إلا إذا جلست على المرحاض تتغوط. رابعا أن تعلم أن الله يعلم ما تصنع فتراقبه في كل حركاتك وسكناتك. فإذا وصلت إلى هذا فابشر واعلم أنك من خيرة أولياء الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وتوفنا وأنت راضي عنا، وألحقنا بهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم السبت الموافق 12 ليلة 13 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ها نحن مع سورة المائدة، ومع هذه الآية أو مع هاتين الآيتين، سبق أن درسناهما ولكن لم نستوفهما كما ينبغي أن ندرسهما. الآيتان الكريمتان تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتأملوا أيها المستمعون: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ألفت النظر فقط قبل أن نأخذ في الدرس، قرئ بخفض ورؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة بالكسر وأرجلكم عطفا على برؤوسكم، عرفتم؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن بيان كلام الله بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسحهما طيلة 10 سنين، وإنما المسح لمن لبس الشراب أو الجورب أو الخف، لكل من ستر رجله وقاية لها من البرد أو الحر أو الشوك له أن يمسح على ذلك الغطاء الذي على رجله. وهنا إخواننا من الشيعة يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها وهي عارية عن الجورب أو الموق أو الخف، ويقول هكذا فقط. وجاءني أحدهم في الحلقة وقال لي لما أنتم ما تمسحون على أرجلكم والآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ فمما فتح الله به علي وأسكت قلت له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساؤه وأصحابه وبناته والأمة معه، كم سنة وهو يتوضأ؟ 10 سنين. والله ما مسح رجليه إلا إذا كان عليهما الخف أو الجورب، وكان يغسل رجليه ويقول ويل للأعقاب من النار. الذي ما يهتم بغسل رجليه ويبقى العقب هذا غير ممسوق غير مغسول تأكله النار. والله سكت الرجل ماذا يقول. فقراءة الجمهور وأرجلكم عطفا على أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، وليس معقولا أبدا أن الرجل التي تمشي بها في المزابل في الطرقات تمسح عليها وجد تغسله. ألم يرد ويقصد بهذه الطهارة للجسم أيضا؟ رجلك التي تمشي بها في كل مكان ما تغسلها، تمسح فوقها هكذا، ووجهك النظيف الذي ما يتعرض لا لوسخ ولا يجب أن تغسله 3 مرات، وكذلك يديك. والشاهد عندنا فقط لفت نظركم إلى أن هذه القراءة بالكسر هذه أفادت المسح إذا كان على الرجل خف أو جورب أو موق أو تقشير كما تقولون. ما أضعنا القراءة هذه، نفعنا الله بها. وأما قراءة الجموع قراءة المسح وهي عطف على اليدين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم بل وامسحوا بأرجلكم إذا كان علي الأرجل خفاف أو جوارب أو ما إلى ذلك. إذن عرفتم المسح على الخفين أو على الجورب أو على الموق، على كل ما يسطو الرجل من أجل وقايتها من الحر أو البرد أو الحجار أو الأشواك. في غزوة من غزوات غزوة ذات الرقاع، لما سمي ذات الرقاع؟ لأنهم لفوا على أرجلهم قطع من القماش أو الخرق وكانوا يمسحون عليها. إذن وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف نفعل؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الميم مع النون من، هل هي ابتدائية أو تبعيضية؟ بعض أهل العلم قالوا هذه تبعيضية، لا بد من مسح جزء من التراب، وقالوا ينبغي أن يكون المسح من التراب حتى يعلق بيدك من جزء. تبهتم؟ وخالفهم الجمهور وقالوا من للابتداء، كخرجت من القاهرة أو من البصرة، فامسحوا بأيديكم من ذلك، أي بابتداء من ذلك الذي صعد على وجه الأرض، سواء كان حجارة أو سبخة أو رمل أو تراب، إلا أن التراب أولى متى وجد، هو أولى من الحجارة. فإن انعدم التراب فكل ما على الأرض وسط وارتفع فوقها فهو صاعد عليها يمسح. تضرب يديك كما سيأتي وقد علمتم، بسم الله الله أكبر، وتمسح وجهك وكفيك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ضيق ومشقة وتعب، فلهذا إن كنت مريضا أو كنت صحيحا والماء بارد ولا تستطيع أن تغتسل تخاف أن تمرض. عمرو بن العاص في الغزو أمس تيمم وصلى، استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة وتيمم للجنابة وصلى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما أنكر عليه. إذن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم أبدانا وأرواحا. هذه مواد التطهير للبدن، وتعود أيضا بالطهارة على الروح. من فعل هذا الوضوء أو هذا الغسل إيمانا بالله وطاعة الله وامتثال لأمره، هذه الطاعة تحيل نفسه إلى كتلة من النور، فكما تزكو النفس يزكو البدن ويطيب ويطهر. ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة عبادة الله عز وجل والحياة على هذا الدين الإسلامي. رجاء أن نشكره في كل أحوالنا وفي كل أمورنا. الآن نريد أن ندرس الآيتين من الكتاب، فبسم الله تأملوا. قال معنى الآيتين: نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبوعده ووعيده، ناداهم وإلا لا؟ ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا، نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبوعده لأوليائه ووعيده لأعدائه. ناداهم لماذا؟ قال ليأمرهم بالطهارة. ما الطهارة؟ الوضوء، الغسل، التيمم. ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادوا الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم أن تصلوا، لأنه يكون غير متطهر ويقوم ليصلي. إذا هم أرادوا الصلاة وهي مناجاة العبد لربه، كأنما يقول أيها المؤمنون من أراد منكم أن يناجيني فليتطهر، لا يأتيني وهو غير طاهر. الصلاة مناجاة وإلا، فلان يتناجى مع فلان يتكلم معه سرا، والرسول يقول المصلي يناجي ربه. الحمد لله، نحن في الأرض وهو فوق عرشه بائم خلقه فوق السماوات، ونتكلم معه وجها لوجه ويسمعنا ويرانا أكثر مما يسمع بعضنا بعضا ويرى بعضنا بعضا. فلهذا من ذنوبنا إساءة المناجاة. كيف نخلو برب العالمين ونتكلم معه ونعرض عنه بقلوبنا ونصبح واقفين بين يديهم مشغولون عنه حتى بالمطبخ وما فيه من طعام؟ زل كبير هذه، وقل من يشعر بها. أيقبل عليك سيدك يسمع منك وينظر إليك وأنت تائه في متاهات أخرى؟ هذه من ذنوبنا. لحديث المصلي يناجي ربه، وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي الوضوء. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والكبرى وهي الغسل. وقد عرفنا الوضوء والغسل في الدرس السابق وما زلنا نتعلم. قال وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذى وجود الماء الذي به الطهارة أو عجزوا عن استعماله وهو التيمم، أليس كذلك؟ قال وبين لهم، أي للمؤمنين به وبرسوله، بين لهم ما ينوب عنهما، أي عمن ينوب؟ عمن؟ عن الوضوء والغسل ينوب عنه ماذا؟ التيمم. متى؟ إذا تعذر وصعوبا وجود الماء الذي به الطهارة، أو الماء موجود ولكن عجزوا عن استعماله لمرض ونحوه، ألا وهو التيمم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وحد الوجه طولا، هذا الطول ولا هذا الطول؟ طول الإنسان هكذا وعرضه هكذا. وحد الوجه طولا من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل، أسفل الوجه، من منبت الشعر في الجبهة. في الغالب الشعر معروف في مصر، وإن كان أصلع فالغالب هو هذا، إلى منتهى الذقن، هذا الطول والعرض من وتادي الأذن هذا العظم إلى هذا. قال من منبت الشعر على الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل أسفل الوجه، وحده عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. الوتد هذا، هذا التي كان يثبت الأذن ويرسخ، كالوتد الذي تشد به الخيمة. قال وأيديكم إلى المرافق، وأغسلوا أيديكم إلى المرافق. قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان. المرفقان ما ترتفق به لما تتكئ، المرفق يدخل. نعم، فقول المرفقين إلى بمعنى مع المرفقين. تقول وصلت إلى المدينة، يعني ما دخلت بس وصلت الباب لابد دخلت فيها. إلى تكون بمعنى مع. قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان. قال وامسحوا برؤوسكم، واللفظ محتمل للكل وللبعض. وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض يكفي بعض الرأس أو الباء للإلصاق؟ لا بد وأن تلصق لك مع رأسك. على كل حال نحن مسلمون لا نتمذهب ولا نتعصب، ما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا أئمتنا وهداتنا نعمل به ولا نخالفه. فمن هنا المسح الحقيقي الوافي الكامل أن تبدأ بيديك هكذا من أول الرأس وتمضي بهما إلى القفا وتردهما وقد مسحت رأسك كله، هذا المطلوب. ولكن تأتي رخص يكون على رأسك عمامة مشدودة وأنت في صفا أو في حال برد، ما يقتضي موقفك أن تحلها وأنت في حالة تزحزح هكذا وتمسح بعض الرأس وتتمم الباقي على عمامتك. وأخذنا بمعنى الباء من جهتين للتبعيض وللاستصال. والنساء كالرجال إذا رأس مربوط محزوم شديد تزحزح هكذا تمسح عن بعض الشعر وتعمم المسح على عمام على خمارها. وما عصينا الله وما خرجنا عن أئمة الإسلام. أما أنك لا لي شيء فتقول هكذا فقط، ما أظن هذا إلا لعبا واستهزاء، أو ما فهمتم عن ترية فقط لأن البال التبعيد. والرسول ما غسل رجليه ما مسح رأسه 10 سنين ويمسح، هل قال هكذا فقط؟ إذن وامسحوا برؤوسكم، قال واللفظ محتمل للكل أي لكل رأس ولبعضه. والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل، وذلك ببلل يكون في كفيه كما بينت السنة مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بعد مسح الرأس، لأن الأذنين جزء من الرأس، الأذنان من الرأس، فمن مسح رأسه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على حد سواء، يبل يديه فإذا بقي فيهما بلل مسح، فإذا بقي البلل في كفيه مسح أذنيه، جف الكفان يجدد الماء من جديد يصب على يديه ويمسح أذنيه. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يدخل في الرأس الأذنان وإلا لا يدخل جزء من الرأس. قال وقوله وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند بداية الساق، ساق الرجل عظم من هنا وعظم من، عظمان ناتئان أي بارزان عند بداية الساق. وبينت السنة، سنة من هذه؟ سنة رسول الله، أي طريقته ومنهجه الذي كان عليه وورثه المؤمنين من بعده. وبين السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكون الغسل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب. السنة هي التي بينت غسل الكفين ثلاثة ثم المضمضة ثم الاستنشاق الاستنثار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا، والآية مجملة والرسول المبين صلى الله عليه وسلم. والغسل ثلاثة ثلاثة وإلا على وجه الاستحباب. المفروض أن تعمم وجهك بالماء أو يديك بالماء، فإن اكتفيت بغسلة واحدة أجزأك ذلك غسلت، لكن السنة أن تغسل ثلاثا ثلاثا، لأن الله وتر يحب الوتر، ولأن أضمن هذا أن تغسل عضوك غسلا كاملا، أأمن وأضمن. وإذا الغسلات الثلاثة ما تممنا يجب أن تعود أن تغسل ثالثة رابعة وخامسة. المهم أن تعمم وجهك ويديك بالماء بغسلة بغسلتين بثلاثة أفضل. قال وبينت السنة أيضا قول بسم الله عند الشروع، أي في البدء في الوضوء، ما إن تفرغ الماء أو قبل أن تفرغ الماء على كفيك تقول بسم الله. باسمه تتوضأ وإلا؟ لولا أنه آذن لك تتوضأ باسمه، بعونه وقدرته تتوضأ وإلا؟ لو ما أعانك شللت على الفور ما تفعل شيئا. إذن بسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء، كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة، الأول فالأول، الوجه، اليدان، الرأس، الرجلين. لو أن شخصا يقول أنا أغسل أولا لأستريح ثم نغسل بعد ذلك وجه يدي، ما صح هذا منه. أو يغسل أول يدي ورجلي ثم يقول أترك وجهي والأخير حتى أجففه، ما صح غسله. الله ذكرها مرتبة وإلا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي يركب رأس يقول إيش فيه أنا نبدأ بكذا، يكفر يرد على الله عز وجل. لكن في حال العجز أو النسيان لا بأس، أما يتعمد المخالفة هذا على شفا حفرة من النار. قال ووجوب الفور أيضا بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن ذلك. وأكدت وجوب، نعم الترتيب عرفناه، الوجه فاليدان فالرأس فالرجلين، والموالاة يغسل كفيه يتمضمض يستنشق يغسل وجهه ثم يقول نستريح، يا أم فلان أعطينا كاس قهوة، وبعد يشرب ثم يأخذ يغسل رجليه بعد ذلك أو يديه، يجوز هذا؟ لا بد من الفورية، اللهم إلا في حال العجز، المنقطع كباس وقف يمشي يأتي بالماء ولا لا؟ نعم يمشي، قد يبقى نصف ربع ساعة حتى يحصل له، يبني على ما غسل. إن كفأ الإناء الذي كان فيه الماء وهو ما غسل رجليه لابد يطلب الماء أو ينتظر حتى يجي أمه بالماء، هنا عليه ضرر ما عليه ضرر، لأنه مضطر مو متعمد. يتوضأ ويقول نخلي رجلي نغسلهم لما نكون عند المسجد، يصح هذا؟ ما يصح. الموالاة والفورية ركنان من أركان الوضوء، فريضتان من فرائض الوضوء.
إلا في حال العجز أو النسيان، ناسي رأسه ما مسحه وقد جفت أعضاؤه، يمسح وهو في البيت أو في السوق ولا حرج، ناسي يده ما غسله، فإن كان في المجلس في وضع موضع الوضوء يغسل يديه ويكمل وضوءه، ولكن إذا جفت أعضاؤه بعد فترة قال أنا ما غسلت يدي اليمنى، يغسلها وحدها ولا حرج. قال كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول في الأول، ووجوب الفور بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلهما في وقت واحد إن أمكن إن قدر على ذلك. وأكدت السنة وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. لو تدخل حمام وتغتسل 4 ساعات الماء والصابون والله ما زلت جنوبا، لو تدخل النيل بكامل تعومه ولم تنوي رفع الحدث الأكبر أنت جنوب. فالنية شرط في صحة الوضوء في كل العبادة وفريضة من فرائض العبادة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. وقال تعالى وإن كنتم جنوبا، أي وإن أصابت أحدكم جنابا وهي الجماع والاحتلام، فمن جامع زوجته فأولج أي أدخل ذكره في فرجها ولو لم ينزل أي يخرج منه الماء أي لم يخرج منه المني فقد أجنب أصبح جنوب، كما أن من احتلم في منامه فخرج منه مني فقد أجنب، بل كل من خرج منه مني بلذة في نوم أو يقظة فقد أجنب أصبح جنوبا. ما على الجنوب الغسل، كيف الغسل عرفناه، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يخلل شعر رأسه ويغسل رأسه 3 مرات مع أذنيه ويغسل شقه الأيمن إلى الكعب والأيسر إلى الكعب ظاهرا وباطنا، هذا هو الغسل. قال وانقطاع دم الحيض حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب فيه الغسل، إذا ما دم الحيض، الحيض من النساء ولا من الرجال؟ ما يقال امرأة حائضة، امرأة حائض، لماذا؟ لأن الرجل ما يحيض، ما يحتاج إلى أن تأتي بالتأنيث لتفرق بين الذكر والأنثى. امرأة حائض، هل يقال رجل حائض؟ ما يصح. رجل واقف، امرأة واقفة. رجل آكل، امرأة آكلة. رجل مستحن، امرأة مستحية. أما الذي وخاص بالأنثى ما يؤنث، هذه التاء تسمى تاء التأنيث للفرق بين الذكر والأنثى. فالحيض ما فيه والنفاس ما فيه، الرجل ينفس أو ينفس ما ينفس. قال فاطهروا يريد فاغتسلوا، وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رفع الحدث الأكبر، أن ينوي المغتسل رفع وإزالة الحدث الأكبر، الحدث الأصغر الوضوء والأكبر الغسل، وحدث لأنه حادث ما ألازم دائما حدث له، الحدث الأكبر بقلبه لا يقول اللهم إني نويت أن أغتسل
اللهم إني أريد أن أرفع الجنابة، لا حاجة إلى هذا، بقلبه فقط ينوي رفع الحدث أو ينوي طاعة الله، أمرني ربي إذا أجنبت أن أغتسل أنا أغتسل بقلبي هذا. قال يريد فاغتسلوا، وقد بينت السنة كيفية الغسل، وهي أن ينوي المرء رجل أو امرأة رفع الحدث الأكبر بقلبه، ثم يغسل كفيه قائلا بسم الله، وإذا كان في المرحاض ما يقول بسم الله، ما يذكر اسم الله، يسكت في قلبه قائلا بسم الله، ويغسل فرجيه القبول والدبر وما حولهما، ثم يتوضأ الوضوء الأصغر المعروف، ثم يخلل أصول شعر رأسه ببلل بيديه حتى تستأنس البشرة وما تتألم من الماء البارد، وما نعم، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله ثم الأيسر، ويتعاهد الأماكن التي ينبع عنها الماء ويتجاوزها فلا يمسها كالصرة وتحت الإبطين والرفقين وهما أصل الفخذين، يبقى الأذنين مع الرأس، يغسل أذنه ظاهرا وباطنا مع رأسه 3 مرات. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قال ذكر تعالى في هذه الجملة الكريمة نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه إلى التيمم، فقال وإن كنتم مرضى، فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك، وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد المرض بمس الماء فيتيمم. وقوله أو على سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود الماء كما قدمنا، الذي يسافر على ناقته وبعيره مسافة يوم وليلة من أين يأتي الماء، كيف يحصل عليه؟ فالغالب أن المسافر في الزمن الأول يحتاج إلى الماء. فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود الماء، هذه موجبات الانتقال من الوضوء إلى التيمم، ينتقل من الوضوء إلى التيمم، ما هي موجباته؟ انعدام الماء أو العجز عن استعماله. وقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر في هذه الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالا، وهي الخارج من السبيلين. أي سبيلان هذان؟ ما السبيلان؟ ما الطريقان؟ طريق الماء وطريق الخرء. من يخرج الماء؟ له طريق ولا لا؟ والطريق هي السبيل ولا لا؟ فالمراد من السبيلين القبول والدبر. قال وهو الخارج من السبيلين من عذرة وفساء وضراط وبول ومذي كمني أيضا، الخارج من القبول كالخارج من الدبر ناقض الوضوء. الفساء هوى يخرج مع رائحة كريهة، والضراط معه صوت يسمع، والمذي ما رقيق يخرج عند انتعاش الذكر أو انتصابه فيوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، والمني أيضا قد يخرج بدون لذة.
كان عندنا في القرية رجل حشاش غفر الله لنا وله، يعني يشرب الكيف ويجادلنا ونحن طلبة علم صغار، يقول أنتم تدرسون العلم؟ نعم. أنا أسألكم سؤال، ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ قلنا مستحيل هذا، كيف نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة؟ قال روحوا تعلموا إذن. ما تعلمتم؟ وبينها لنا، وهي أن المني إذا خرج بعد البول، إذا بال الفحل يخرج منه المني متدفقا، انتبهتم؟ الودي، الودي ما أبيض ساخن كالمني، هذا الودي إذا خرج ما يمكن أن يزول غسله بالماء، لا يغسل إلا بالبول، إذا بولت انقطع، قبل أن تبول يبقى معك ولو أنت تصلي ويسيل. نجاسة هذا الودي ولا لا؟ لا تطهر إلا بنجاسة وهي البول. لطيفة هذه ولا لا؟ فقهية. الودي والمذي والمني، المني متدفق عند تعاش الذكر، هذا يوجب الغسل إجماعا في يقظة أو في نوم. المذي علي رضي الله كان مذاء، فقال وكنت مذاعا واستحيت من رسول الله لمنزلتي منه، أنا زوج فاطمة، فقال للمقداد بن الأسود اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فالمذي هذا ما رقيق يوجد عند النظر أو اللمس وانتعاش الذكر، هذا ينقض الوضوء بالإجماع ويغسل بالإجماع ولكن ليس بجنابة. الودي يوجد في الفحول، هذا يخرج عندما يتبول المرء أو يخرج بعده، ثخين أبيض تباتم ما ينقطع إلا إذا بولت، فحاول أن تبول ولو بعد 5 دقائق أوقف اجلس، إذا خرج منك بول انقطع فاصل له، نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة. هذه الفضلة كي يذكرها الفقهاء ولا حرج. قال وقولوا فلم تجدوا ماء للوضوء أو للغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيمموا، أي اقصدوا من أما الشيء إذا قصده، أما الدار مشى إلى قصدها، أما الناس كان وراءهم وأمامهم، إذا قصده صعيدا طيبا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والسبق والحجارة، ومع هذا التراب أفضل لنا. لما أفضل؟ لأن فيه أن تذل لله عز وجل وأن تمسح كفيك ووجهك بالتراب، مظاهر العبودية لله عز وجل. لو أن متكبرا كيف أمسح وجهي بالتراب؟ تبهتم؟ لا أمسح إلا بالحجارة. يصح هذا من مؤمن؟ هذا هو الكبر. لكن إذا ما وجدت التراب يمسح على أي شيء ظهر على الأرض من أنواع أجزائها التي تصعد عليها. قال فامسحوا بوجوهكم، وقوله طيبا يريد به طاهرا من النجاسة والقذر، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بين فيه كيفية التيمم، وهي أي الكيفية أن يقصد المرء التراب الطاهر، وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. هذا الذي علم الصلمة العمار بن ياسر. الحائطلة ما دخلت يد العمران ما يجوز، لا رخام ولا حائط، ما هو أصل هذا، ما هو أصل الأرض، ما صعد على الأرض من أجزائها. قال
بين فيه كيفية التيمم، وهي أن يقصد المرء التراب الطاهر وإن تعذر فما تيسر له من أجزاء الأرض، فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. وقوله تعالى منه أي من ذلك الصعيد، وبهذا بين تعالى كيفية التيمم وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يخبر تعالى أنه يأمر بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، وما ينوب عنهما عند العجز وهو التيمم. ما يريد بذلك إيقاعنا في الضيق والعنت، ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب، لأن الوضوء كفارة لذنب المتوضئ كما جاء بيانه في السنة. وهو قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره، وهو طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من الأعمال الباطنة والظاهرة، وهو معنى قوله لعلكم تشكرون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الأخيرة وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، الآية إذ وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، فإنه تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الإيمان ليشكروه بالإسلام، كما يذكر ميثاقه الذي واثقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قد قالها الصحابة بلسان القالي عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكرة، وقد قال كل مسلم بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي برسالة. وقوله تعالى اتقوا الله أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا وأخلاقا. وقوله إن الله عليم بذات الصدور يذكرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوا ويخشوه في السر والعلن، وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين من أجل إكمالهم وإسعادهم، فله الحمد وله المنة. هداية الآيات: أولا الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية التيمم في هذه الآية. ثانيا بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم. بيان موجبات الوضوء والغسل ما هي. رابعا الشكر وهو علة الإنعام. خامسا ذكر العهد أو ذكر العهود يساعد على التزامها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الأحد الموافق 13 ليلة 14 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود إذ قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قبل الشروع في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة المائدة أوجه بعض الأسئلة فقهية مما تعلمنا بالأمس وقبل الأمس. أولا عرفتم أن الوضوء فرضه الله تعالى على عباده المؤمنين بأية آية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. عرفتم أن الفور كالموالاة من فرائض الوضوء، فما هي الموالاة؟ من أراد أن يجيب يقف ويجيب، قف وأجب. الموالاة أن يوالي غسل الأعضاء، الوجه فاليدين فمسح الرأس فرجلين، لا يغسل وجهه بعد يستريح ربع ساعة ويكمل، أو يمسح رأسه ويخلي رجليه بعد ما يصل المنزل. هذه الموالاة. لا، هذا الفور، فما هي الموالاة؟ لقد أجبت وأفدت. الموالاة أن يوالي غسل أعضاء ما يفرق بينهما، ما يقدم مسح الرأس على غسل الوجه، ما يغسل رجليه قبل يديه، ما يغسل يديه قبل وجهه، هذا يسمى بالموالاة. كما ذكر تعالى يواليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الموالاة أن يوالي الأعضاء كما ذكر الله تعالى، ما يفرق بينها. والفورية ما يغسل بعض الأعضاء ويستريح ثم يكمل الأعضاء الباقية. يجب أن يغسل يده ويخلل بين أصابعه بالماء ويتعهد هذه التجاعيد. فبهتم غسل يديه أول الكفين هذه سنة خاصة ببداية الوضوء، ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنفر، ثم يغسل وجهه طولا من منبت العرض إلى الذقن ومنتهى، والعرض من وتد الأذن وتد الأذن، واليد يغسلها ظاهرة وباطنة ويخلل أصابعه. تبات. وإذا في هذه المتكمشات هذه أينام البراجم وغيرها. والآن عرفنا الفور والموالاة، كلاهما واجب وإلنا لا بد منهما. عرفنا أن الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قرأت بالكسر كذا عطفا على وامسحوا برؤوسكم. ماذا قال فيها الروافض؟ قالوا نمسح فقط، رجله ليس عليها شراب ولا جورب ولا خف ويمسح. قال أخذنا بالآية. ونحن أولا الآية السبعية قراءتها وأرجلكم بالنصب، ثانيا قراءة الجر نستخدمها ونستعمل بها لما نكون لابسين الخفاف ولابسين الجوارب، ما ضيعنا قراءة من القراءتين. والذين يرجحون المسح فقط نسألهم: أنتم أعلم أم رسول الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا رسول الله أعلم وجب أن يغسلوا أرجلهم كما غسل رجليه 10 سنين، وبذلك تنقطع حجتهم. عرفنا التيمم، متى ينبغي لنا أن نتيمم، متى يجوز لنا أن نتيمم؟ في حالين: فقد الماء أو العجز عن استعماله فقط. فقدنا الماء ما وجدناه، أو عجزنا عن استعماله لمرض أو برد مثلا، فما هو التيمم؟ التيمم له صورتان ثابتتان في الصحاح. الصورة الأولى وهي السهلة الميسرة هي أن تقول بسم الله وتضع يديك على التراب إن كان موجود، أو حجارة أو سبخة أو رمل إذا موجود التراب، وتمسح وجهك هكذا مرة واحدة وكفيك هكذا. والصورة الأولى رواها مالك عن ابن عمر وغيره: بسم الله تضرب الأرض تمسح وجهك، وتضرب الأرض فتمسح يدك اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وتمسح اليسرى بعد كذلك بدون ما تخلل أصابعك.
هذه واردة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أخذا بقوله تعالى وأيديكم، فقد يدخل العرض الساعد في اليد، والكل واسع وجائز ولا فرق. في صورة أخرى أيضا يجوز أن تضرب ضربتين بسم الله تمسح وجهك، بسم الله وتمسح كفيك، وارد هذه كذلك. ثلاث صور، من فعل بواحدة أصاب وأدى ما وجب عليه وليصلي أو يقرأ القرآن. التيمم، عندما يريد أن يتيمم كيف تكون النية؟ لا بد وأن يذكر في قلبي أنه يريد أن يرفع هذا الحدث الأكبر إذا كان جنابة أو أصغر إذا كان حدث أصغر، لا بد من رفع الحدث بهذه العملية، يجري هذا على قلبه. هذا التيمم نواقض الوضوء هي الموجبة للتيمم، ماذا قال تعالى فيها؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن ما خرج من السبيلين أي من الفرجين أو من القبول والدبر ناقض للوضوء، سواء كان فساء وهو ريح مع هنة أو ضراط وله صوت أو خرج مذي من رأس الذكر ما رقيق عند انتعاض الذكر أو خرج مني بدون لذة قد يخرج أو خرج بول ولو قطرة انتقض الوضوء ووجب الوضوء. الخارج من السبيلين أي من الفرجين. ثم قوله تعالى أو لامستم النساء، فسرنا الملامسة بمعنى الجماع، وكان ابن عباس رضي الله عنه يدخل أصبعيه في أذنيه حتى لا يقطع بلفظ أخرى معروفة عند العامة، فهو يقرر أن معنى قوله تعالى ولامستم أي جامعتم النساء. فمجامعة النساء وهو أن يغيب رأس الذكر في الفرج موجب للغسل، أمنى أو لم يمني، انتعش ذكر أو لم ينتعش، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. ثم قضية لمس الذكر، من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. أفضى بمعنى ما هناك حائل، لا ثوب ولا سروال ولا أي شيء، فمس ذكره بكفه انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء. لماذا هذا؟ لأن اللمس لا يكون بظاهر اليد، تلمس هكذا أو تلمس هكذا، هذا اللمس مظنة وجود لذة، إذا مس ذكره بكفه مظنة أن يحدث في نفسه لذة، هنا وجب الوضوء. أما إن أفضى ما أفضى ولكن بينه وبين ذكري ثوب أو سروال فلا شيء، أو هو يغتسل ومس ذكره بظاهر كفه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض الوضوء إلا بمس الذكر بالكف. من أفضى منكم بيده إلى فرجه، من مس ذكره فقد انتقض وضوءه. هنا يأتي اللمس بمعنى المس، من أراد أن يتلذذ من امرأته فمسها بقصد أن يتلذذ انتقض وضوءه ولو لم يجد لذة، ما قصد شيئا، ولكن ما إن مسها حدث في نفسه انتعاش وشهوة انتقض وضوءه. كلمة واحدة، قصد اللذة انتقض وضوءه ولو ما انتبه، وجد اللذة ولو ما أراده ولا قصدها ما دام قد التذ انتقض وضوءه فقط. يقول السائل: وازدحام النساء. نحن نقول أولا لا يحل لنا أن نماس النساء لا بأجسام ولا حرام هذا، لكن إذا حصل كما قلت في الطواف وكذا، إذا حصل أولا كونك تقصد الله هذا ما يعقل ولا يقوله مؤمن إلا إذا كان فاسقا كافرا يطوف ليعصي الله عز وجل، أما مؤمن يطوف ينوي لذا مستحيل. لكن إن حصلت اندفع ما إن مس حتى انتعش باطنه انتقض وضوءه يخرج يتوضأ. بقي المسح على الخفين والجوربين والشرابين والتقشيرين باللغة المغربية العربية. لما سمي التقشير؟ لأنه يقشر ينزع كالقشرة. إذن القول الأسلم الذي ما فيه كلفة: كل ما غطى رجل سترها قطعا من أجل دفع الحر والبرد أو للهو واللعب لأجل أن يقي رجلي من الحر والبرد، كل ما ستر رجل من مع الكعبين فهو يصح أن تمسح عليه. فإن كان بعض الرجل مكشوف ما استفدت من هذا الذي استعملته إلا إذا كان جزءا قليلا لا بأس، أما ثلث الرجل وربعها مكشوف ما عندك شيء. إذن وسواء كان من جلد أو كان من صوف أو كان من ورق أو كان حتى من شجر الورق الشجر، المهم يسطر الرجل. هذا القول أسلم وأقرب إلى الرحمة الإسلامية. أما الفقهاء منهم من يشترط أن يكون من جلد، دون جلد ما ينفع، وتراهم يبيعونه كذا ولا لا. فنقول ما دام ما شدد الشارع علينا لما نشدد؟ يبقى كيفية المسح، كيف نمسح؟ من منكم ذكر ولم ينسى؟ أمسك. يجوز طريقتان: طريقة معروفة عند الفقهاء ترضع يدك هكذا أو تمسح يد فوق الرجل وأخرى تحتها، وهذا فيه كلفة. وحديث علي رضي الله عنه برد قلوبنا وهد أمن نفوسنا، إذ قال رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره من أعلاه، لأن هذا يلي التراب هو الذي يمسح، لكن الشاعر مسح فوق. وقد عرفتم السر يا علماء الأسرار، وهو أنه ليبقى المؤمن ملتزم بغسل رجليه. تبهتم؟ لو كان كل من لبس شراب ما يمسح ممكن ينسى غسل رجليه ولا يقول إيش فيه ما غسلنا، ليبقى مرتبطا بغسل رجليه إذا غطاهم بشيء يمسح فوقهما. فلهذا هكذا كافية، لا تكلف نفسك ولا بل يدك بما وقل هكذا وهكذا والله أجزأك. فهمتم هذه؟ ونحن هنا ما التزمنا بمذهب معين، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، ما خرجنا عما قال أئمة الإسلام الأربعة. لكن ما ننتسب إلى واحد ونترك السنة لأنها ما عندنا. نعم. بقي في القضية هذه، هل إذا مسح الإنسان، أولا شروط جواز المسح أن يلبس خفيه أو بوقيه أو شرابيه على طهارة بلا خلاف، أولا يكون قد تتوضأ أو اغتسل ثم لبس خفيه أو شرابيه، أما أن يكون قد لبسهما على غير وضوء لا يجوز المسح أبدا، لا بد من نزعهما وغسل رجليه، هذه ما فيها خلاف. يبقى المدة، منهم من يقول أسبوع، ومنهم من يقول بلا حد، إذا ما نزعهما ولا أصابت جنابة يمسح دائما. والقول الراجح والذي به العمل هو الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، يوم وليلة، توضى صلاة الصبح، لبس شرابه، يغسل، يتوضأ الظهر، يمسح العصر، يمسح المغرب، يمسح العشاء، يمسح، جاء الصبح يجدد يوم وليلة، سافر ثلاث أيام بلاليها وهو يمسح، على شرط أن لا ينزع الخفين وأن لا يصاب بجنابة، إذا أجنب يمسح، يغتسل، انتهى المسح. أنا أرى ما هناك حاجة إلى التشديد في من يقول هذا، نقول يوم وليلة، قلنا إذا توضأ لصلاة الصبح لبس شرابه ولا يمسح إذا انتقض وضوءه، لا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، متى انتقض وضوءه توضأ ومسح. ها؟ قال وإن تغوط وإن رمى الغائط وملأه. إذا انتقض وضوءه بفساء بضواط بقرع ثباتم وتوضأ يمسح فقط هكذا على خفه يوم وليلة. يقول مثلا لو مسح على خفه بعدما توضأ العصر، توضأ للعصر ومسح خفه، يمسح المغرب العشاء، هل يبقى غدا الصباح إن شاء الله يمسح والظهر؟ هذا اشتراك بين اليوم والليلة، أو لما نقول يوم نهار وليل وليل أحسن، ما في معنى التشديد. وإذا ما مسح في مقال أسبوع مثلا، هذه هي التي ينبغي ألا ننساها، واسمعوا قراءة الآية الكريمة وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ما معنى فاطهروا؟ اغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ماذا نصنع؟ فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله. والآن مع نداء من نداءات سورة المائدة، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، عظيمة هذه ولا لا؟ نادانا مولانا ونحن نسمع ما قل لبيك وسعديك؟ قالها أبو القاسم، وكان عبد الله بن مسعود يقول: اسمع، إذا سمعت القاضي يقرأ يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، إياك أن تغفل أو تتلوي رأسك. أنت منادى ولا لا؟ أو تقول: لا عفوا أنا مسيحي. لا بأس، ما تسمع. أما أنت المؤمن والله يا أيها الذين آمنوا قل نعم ربي، ماذا تريد؟ وقد علمنا نحن أهل الحلقة المباركة أن الله لا ينادينا لهوا ولا لعبا ولا باطلا، ما ينادينا إلا ليأمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا، أو لينهانا عما فيه شقاؤنا وضلالنا، أو يأمرنا فيبشرنا بما يزيد في طاقة أعمالنا وصالحها، أو ينادينا ليحذرنا مما يؤذينا ويضرنا، أو ينادينا ليعلمنا. خمس حاجات أو أغراض. هنا ماذا يقول لكم؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. كونوا قائمين، لا قوامين، بعبادة الله وطاعته. ما تقدمت العبادة في الوضوء والغسل والتيمم إلا لا، وأعظم من ذلك العهد الذي أعطيناه له وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن كونوا قوامين لله بالقيام بتلك الواجبات والمهام فعلا أو تركا. ثانيا شهداء بالقسط، كونوا شاهدين عندما تشهدون بالعدل، ولو تشهد على أبيك أو أمك. القسط العدل خلاف الميل ولا الجور، لا حيف ولا جور. كونوا قوامين لله أي قائمين بأعظم قيام بما أوجب وبما نهى وحرم. شهداء لله، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يحملنكم بغض قوم أو إنسان على ماذا؟ على ألا تعدلوا. كونه عدوك آذاك ضر بك كذا ودعيت لأن تشهد وأنت على علم، يجب أن تعدل في شهادتك ولا تشهد على هذا الذي آذاك وعاداك ولو كان يهوديا أو نصرانيا. وبهذا نمتاز نحن عن البشر، تجد أحدنا يشهد على أبيه ليقتل، أبوه قتل واحتاج القاضي إلى اثنين يشهدان على أنه قتل، يأتي الابن قولي لقد قتل أبي هذا. تبهتم. وآية النساء التي سبق أن درسناها، لاحظ كيف تختلف في اللفظ: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.